بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صموئيل الأول إصحاح 3. واضطجع صموئيل إلى الصباح وفتح أبواب بيت الرب، وخاف صموئيل أن يخبر عالي بالرؤية، فدعا عالي صموئيل وقال: يا صموئيل ابني. فقال: ها أنا ذا. فقال: ما الكلام الذي كلمك به؟ لا تخفي عني، هكذا يعمل لك الله وهكذا يزيد، إن أخفيت عني كلمة من كل الكلام الذي كلمك به. فأخبر صموئيل بجميع الكلام ولم يخفي عنه. فقال: هو الرب ما يحسم في عينيه يعمل. قلنا ان من اجمل صفات صموئيل من صغره الطاعة والخضوع والتسليم، وعشان كده سمع صوت ربنا وجات له الرسالة من ربنا باللي هيحصل لبيت عالي. لكن في نقطة تاني، خضوع صموئيل لأبوه ما كانش فيه اي نوع من الكتمان. احيانا واحد يكون بيعترف وبعدين يكتم بعض مشاعره أو بعض أفكاره، إما بحجة أنه أبونا ملوش دعوة بالنقطة دي، أو أنه خجلان يقولها لأبونا، أو أنه مش واثق في أب اعترافه. يقولوا الآباء دايما دي حيلة من الشيطان، لأن الحاجة اللي يكتمها الإنسان في اعترافاته يدخل منها الشيطان، حتى لو كان يتهيأ له أنها حاجة كويسة. فهنا لما بيقول له: لا تخفي عني، هكذا يعمل لك الله وهكذا يزيد، أن أخفيت عني كلمة من كل الكلام. بقدر الإمكان الواحد يكون أمين في اعترافاته ويطلع كل اللي في قلبه، عشان الطبيب الروحي يقدر يعالج صح. إنما لو قال الجزء ده مش مهم والجزء ده مهم، طب هو أنت هتعالج نفسك؟ ولو قال دي حاجة كويسة لحسن أبونا يمدحني، الموضوع مش يمدحك، حتى الحاجة الكويسة عاوزة إرشاد أحيانا. أخبره صموئيل بجميع الكلام ولم يخفي عنه، فقال: هو الرب ما يحسن في عينيه يعمل. وكبر صموئيل وكان الرب معه، ولم يدع شيئا من جميع كلامه يسقط إلى الأرض. وعرف جميع إسرائيل من دان إلى بئر سبع أنه قد ائتمنا صموئيل نبيا للرب. بالرغم أن لسه في عالي الكاهن وفي اتنين ولاده كبار وفي ناس كتيرة جوه الهيكل، إنما كل الناس ابتدت تحس أن صموئيل بالذات هو الشخص المعين من قبل الله، القريب لربنا، اللي بيسمع صوت ربنا، اللي بيقول كلام ربنا. عرف جميع إسرائيل أنه قد ائتمنا صموئيل نبيا للرب. يبقى من شبابه ربنا ركز عليه وسطع نجمه بسبب اتضاعه وتواضعه وأمانته. لم يدع شيئا من جميع كلامه يسقط إلى الأرض. بقى صموئيل كل كلمة يقولها ربنا يحققها، عشان من يكرمكم يكرمني، زي ما بيكرم ربنا ربنا بيكرمه. فلأنه أمين مع ربنا، ربنا بيكبره قدام الناس، بيديله كرامة. كل كلمة بيقولها صموئيل ربنا بيحققها، فابتدت الناس كلها تثق في صموئيل، ويعود تاني كرامة الكهنوت للهيكل، ويتعود تاني كرامة الأنبياء بعد ما ابتدى اليهود يفقدوا ثقتهم في الكهنوت بسبب عالي وأولاده. وعاد الرب يتراءى في شيلوه، لأن الرب استعلن لصموئيل في شيلو بكلمة الرب. شيلو ده المكان اللي فيه خيمة الاجتماع أو ما يسمى الهيكل، وما كانش فيه رؤية بقالها سنين، إنما بسبب صموئيل عاد الرب يتراءى. شوفوا لما شخص واحد يكون أمين مع ربنا بسببه تعود الرؤية، أو تعود العلاقة مع ربنا بين الشعب وبين ربنا. شخص واحد يكون أمين مع ربنا، ربنا يرجع يقرب من شعبه تاني. ليه ما تبقاش انت الشخص ده؟ ليه ما تجاهدش ان بصلواتك وامانتك انت اللي ترجع ربنا الى شعبه مرة اخرى، وتبقى كده فاتح الباب لصوت ربنا لكل نفس. عاد الرب يتراءى في شيلو. وكان كلام صموئيل إلى جميع إسرائيل. صموئيل بدأ يعلم، يبقى مش بس شخص بتاع صلاة وشخص عنده طاعة، إنما صفة أخرى تلازم صموئيل، أن كان كلام صموئيل إلى جميع إسرائيل. يعني أصبح صموئيل النبي من يومها هو اللي بيعلم الناس، هو اللي يسألون الناس عن حق ربنا وعن شريعة ربنا. سابوا بقى حفني وفنحاس والناس دول وبقوا يجروا ورا صموئيل يسمعون. وخرج إسرائيل للقاء الفلسطينيين للحرب، ونزلوا عند حجر المعونة، وأما الفلسطينيون فنزلوا في أفيق. في الوقت ده كان في جولات بين اليهود وبين الفلسطينيين ساكني الأرض، في حروب كتيرة. اللي يقرأ سفر القضاء قبل صموئيل يلاقي كل شوية حرب بين الفلسطينيين أو بعض القبائل الأخرى زي المديانية وبين الإسرائيليين. فعاد مرة أخرى الفلسطينيين يهاجموا اليهود، فخرج إسرائيل للقاء الفلسطينيين للحرب، ونزلوا عند حجر المعونة. هو تسمى حجر المعونة بعدها بسنين، يعني لسه هيجي ذكر ليه تسمى كده، بس دلوقتي بيتقال بشكل مسبق. واصطف الفلسطينيون للقاء إسرائيل، واشتبكت الحرب، فانكسر إسرائيل أمام الفلسطينيين، وضربوا من الصف في الحقل نحو 4,000 رجل. عادة كخط عام كده في تاريخ العهد القديم، لما يكون الشعب ماسك في ربنا شعب لا يقهر، ولما الشعب يبعد عن ربنا ما أسهل أن يهزم ويبقى له ضحايا كتير. وكأن دي رسالة في كل صفحات الكتاب، تبقى ماسك في ربنا الشيطان ما يقدرش عليك، تبعد عن ربنا تتذل وتخسر. تخسر قد ايه؟ دي كل مرة بقى بخسارة شكل. هنا خسروا 4,000 راجل في اول جولة بين اسرائيل وبين الفلسطينيين. ده ليه؟ لان الناس بعدت عن ربنا واهملوا الهيكل واهملوا العبادة، وبسبب الاولاد الكهنة حصل ده كله. فجاء الشعب الى المحلة، يعني بعد ما انهزموا رجعوا باكين الى المحلة، المحلة يعني المعسكر. وقال شيوخ إسرائيل: لماذا كسرنا اليوم الرب أمام الفلسطينيين؟ ليه ربنا كسرنا قدامهم؟ لأن هم متعودين في سفر القضاء لما يدخلوا حرب كانوا بيغلبوا، وقت جدعون وقت شمشون وقت يفتاح، يا محروب كل حرب من دول يصلوا ويغلبوا. فقالوا: ليه ربنا كسرنا المرة دي؟ لنأخذ لأنفسنا من شيلو تابوت عهد الرب، فيدخل في وسطنا ويخلصنا من يد أعدائنا. هنا بقى ملحوظة مهمة. الناس ساعات لما تتكسر أو تنهزم أو تلاقي مشكلة كبيرة، بدل ما تلوم نفسها وتدور على خطيتها وتتوب، تتحجج بحجج أو تخترع اختراعات لا علاقة لها بالحل السليم. المفروض الناس تعمل ايه؟ يعني لما يشوع مرة واحدة اتغلب وحاجة كده بسيطة، راح تاب، خد اليوم كله صلاة وصوم يصرخ لربنا لغاية ما قال له الغلط فين. وبتوبة يشوع والشعب رجعت النصرة تاني ومشت الحكاية كويس. لما تحصل مشكلة في حياتك ما تدورش على حل تلصم بيه المسائل، اعرف ان اي مشكلة أي هزيمة أي كسرة في حياتك أو في بيتك ليها معنى واحد، إنك مش قريب من ربنا كفاية، وإن الحكاية محتاجة مزيد من الصلاة مزيد من التوبة. لو عملت كده الدنيا تتظبط. إنما طلعوا باختراع جديد ما كانش حد اقترحه قبل كده، قالوا ندخل التابوت الحرب. ومن إمتى التابوت بيدخل الحرب وهو ربنا أذن بكده؟ ده تابوت عهد الرب، ده حاجة غالية جدا مقدسة جدا. هو ده يعني لعبة ولا يدخلوا بيه بمزاجهم؟ إنما جه في بالهم كده، قالوا لما ناخد التابوت يدخل الحرب. الفكرة دي عارفين جت منين؟ بقية الشعوب كانوا يدخلوا الحروب شايلين الأوثان بتاعتهم، فالشعب من كتر الضلال من قلة التعليم بقوا يتعاملوا مع التابوت على إنه زيه زي الوثن. هو ده يعني الوثن بتاعهم، إنما مش ده بقى مكان حضور الله والمكان اللي كان بيظهر عليه عمود السحاب يتكلم، ولا اللي شايل كلمة ربنا لو حي العهد. مش واخدين بالهم المعاني ده. كل اللي مركزين فيه انه زي اي تمثال لآلهة الوثنيين يدخلوا بالحرب، فقالوا ندخلوا معانا الحرب. في ناس تبقى عندها تدين مريض مشوب بأفكار دينية غريبة، أفكار أخرى ليست من صميم تعليم الكتاب، وهو كله بيدخل في بعض بسبب الجهل. تلاقي أفكار غريبة دخلت على الأفكار السليمة. يعني لو قلنا ان هم راحوا ناحية التابوت وصاموا وصلوا وطلبوا يعني معونة ربنا يجوز يبقى حل مظبوط، انما كل اللي جيف بالهم لا صوم ولا صلاة ولا عبادة، احنا ناخد التابوت وندخله معانا الحرب عشان يبقى التابوت بتاعنا ضد مثلا البعل بتاعه، وهي الحكاية كده. فبيتعاملوا معاه بطريقة غير روحية. صحيح البعض ممكن يفسرها ويقول وقت يشوع ربنا عشان يوريهم كرامة التابوت كان في أسوار أريحة، وأسوار أريحة دي كانت أسوار منيعة، فقال لهم ايه، امشوا ورا التابوت وزفوا كده التابوت حوالين الأسوار كل يوم مرة، وفي سبع يوم سبع مرات، وبالأبواق والشعب كله يلف، وفي الآخر الأسوار وقعت لوحدها، إشارة إلى قوة حضور الله، لأن التابوت يمثل حضور الله زي المذبح دلوقتي في العهد الجديد. إنما محدش قال إن التابوت يدخل يبقى وسط العساكر ويحارب، ده التابوت ده حتى الكهنة ما بيلمسهوش، ده الكاهن ما يقدرش يلمسه، الكاهن يعني كبار الكهنة يمسكوا عمود كده من الذهب ويحطوه في أساور أو حلوق كده للتابوت ويسروه بحيث ما يلبسوش التابوت الخشب من كتر قداسته. انما كونه هندخل المعركة ده بقى اي حد هيخبط فيه ويلمسه، دي اهانة للتابوت. فارسل الشعب الى شيلو وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود الجالس على الكاروبيم. ليه بيقول الجالس على الكاروبيم؟ لان اللي يفتكر منكم التابوت، التابوت ده زي صندوق خشب مرصع بالذهب من داخل وخارج، وجواه أغلى وأقدس ما يملكه اليهود، لوحي العهد وقسط المن وعصا هارون، لوحي العهد اللي كتب ربنا عليهم الوصايا العشر، وقسط المن اللي حطوا فيه المن اللي كان بينزل عليهم في الصحراء 40 سنة، وعصا هارون اللي لما هارون جاب عصايته مع عصيان بقية الأسباط أفرخت، يعني طلعت فروخ أغصان وهي عصاية عادية، فأصبحت كلها إشارة إلى معجزات، حاجات غالية جدا ودايمة، فاحتفظوا بها في تابوت العهد كأغلى وأقدس ما يملكونه في عهدهم مع الله. فوق التابوت على الغطاء بتاع التابوت في تمثالين للكاروبيم اللي هم زي الشاروبيم كده يضللوا على التابوت، وجناحاتهم لمسة جناحات بعض، وشهم لتحت وشهم ناحية التابوت كأنهم خاشعين أمام الله. وبين التمثالين دول بين الكروبيم كان يظهر نور ربنا لما يتكلم زمان مع موسى أو مع يشوع وكذا. فده حاجة مقدسة جدا وما كانش يطلع بره قدس الأقداس. أرسل الشعب إلى شيلو وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود الجالس على الكروبيم. برضو هنا محدش يقول لهم غلط، محدش يقول لهم لا مش حقكم، وهو الشعب يملك قرار إنه يعمل اللي في مزاجه. فين الكهنة وفين رؤساء الكهنة؟ إنما تلاحظوا لما يفقد التعليم ممكن الشعب هو اللي يسوق، مش الوكلاء بتوع ربنا هم اللي يسوقوا المركب. كان الطبيعي إن رؤساء الكهنة يقولوا لا الشريعة ما قالتش كده، ربنا ما قالش كده، طب تعالوا بكتير نسأل ربنا يوافق ولا ما يوافقش. إنما لأنه حفني وفنحاس اللي هم يعتبروا رؤساء الكهنة ناس ماشيين مع الطيار وما لهمش كلمة في الأمور الروحية وخاضعين لرأي الجيش ورأي الشعب، سابوا الحكاية كده. وكان هناك ابن يعالي حفني وفنحاس مع تابوت عهد الله، كل اللي يقدروا يعملوه لأن دول أكبر كهنة يطلعوا مع التابوت. طب ما هو غلط من الأساس أن التابوت يطلع. وكان عند دخول تابوت عهد الرب إلى المحل أن جميع إسرائيل هتفوا هتافا عظيما حتى ارتجت الأرض. هم برضو بيتطبعوا بطباع الشعوب اللي حواليهم. كان لما يدخل التمثال الوثن وسط الجيش الناس تهتف كأن بقى إيه الإله وصل والإله ده هينصرهم. فهم برضو الهتفوا لما قالوا التابوت دخل بقى المعركة. إنما هل ده إيمان حقيقي؟ لا مش إيمان حقيقي. دول ناس بعدوا عن ربنا وبطلوا يعبدوا ربنا وزاغت عينيهم وتلخبطت أفكارهم وما بقاش في تعليم مستقيم، فهم بيحاربوا زي أي شعب. هتفوا هتافا عظيما حتى ارتجت الأرض. مش كل حماس له صبغة دينية هو حماس روحي حقيقي. الناس هتفت وهتاف عظيم حتى ارتجت الأرض، إنما ربنا مش في الموضوع خالص زي ما هنشوف. ده شغل بشر وانفعالات نفسية لا أساس ليها. فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف فقالوا ما هو صوت هذا الهتاف العظيم في محلة العبرانيين؟ بقى الفلسطين بيسألهم ليه بقى عاملين دوشة ليه؟ إيه اللي حصل؟ وعلموا أن تابوت الرب جاء إلى المحلة فخاف الفلسطينيون. العجيب والغريب ان الفلسطينيين اللي ما يعرفوش حاجة سمعين عن التابوت من زمان، يسمعوا عنه عمرهم ما شافوه طبعا، فترعبوا منه. يعني الغرب بيخافوا احيانا من اله العبرانيين، والعبرانيين نفسهم مدخلين التابوت بلا كرامة وبلا مخافة وبلا احترام. خاف الفلسطينيون لانهم قالوا قد جاء الله الى المحل. اتعجب من الآية دي. يعني الفلسطينيين لما التابوت دخل قالوا يبقى ربنا دخل المعركة، واليهود لما التابوت دخل ظنوه وثنا يساعدهم. يعني مش بيتعاملوا معاه على انه ربنا. الفلسطينيين نفسهم قالوا ده ربنا بتاعهم دخل، فترعبوا. احيانا غير المؤمنين يكون عندهم كده نوع من الايمان الفطري الذي يخجل المؤمنين ويقولوا كلام أحيانا يكون أصدق من كلام الناس المتدينين. هم الفلسطينيين قالوا قد جاء الله إلى المحل، لأن تابوت الله تابوت عهد ربنا كان يمثل حضور الله. وقالوا ويل لنا لأنه لم يكن مثل هذا. قالوا احنا عمرنا ما حاربنا ربنا بتاع اليهود، احنا بنحارب اليهود طول عمرنا، مش قد ربنا بتاعهم. ربنا بتاعهم ده اللي شق البحر وقت موسى وخلى يشوع يغلب كل الشعوب بتاعت كنعان، كانش حد بيقف قصاده. فقالوا يا ويلنا هنروح فين من إله إسرائيل الذي لا يقهر أبدا. لم يكن مثل هذا منذ أمس ولا ما قبله. يعني دي ما حصلتش قبل كده، وطبعا دي شهادة ضد اليهود إن هم غلطوا غلطة ما تعملتش قبل كده. محدش تجاسر ودخل تابوت العهد في المعركة قبل كده وبدون إذن ربنا طبعا. ويل لنا من ينقذنا من يد هؤلاء الآلهة القادرين. ده كل ده شهادة للثالوث الأقدس، شهادة لله الحي الحقيقي من ناس وثني. هؤلاء هم الآلهة الذين ضربوا مصر بجميع الضربات في البرية. يعني سمعين الجماعة الفلسطينيين، لأن فات على القصة دي 400 سنة وقت ضربات المصريين وقت عبور البحر، كل ده اتسمع في كل الشعوب. فبيقولوا مش ده ربنا بتاعهم اللي ضرب فرعون زمان ضرباته، ومش ده اللي عداهم البحر، مش ده اللي نصرهم على الشعوب في سينا، مش ده اللي خلاهم يدخلوا كنعان ويورثوها. طب احنا هنروح منه فين؟ ده الواحد يتعجب. الكلام ده المفروض كان يطلع من مين؟ يطلع من شعب الله. هم اللي يقولوا ربنا وقف معانا المرة دي والمرة دي والمرة دي، يقف معانا المرة دي. يعني لو كان طلع من اليهود في شكل صلاة يمكن كانت النتيجة اختلفت. إنما الكلام الصح طالع من الفلسطينيين الذين لا يعبدون الله لسه. هؤلاء هم الآلهة الذين ضربوا مصر بجميع الضربات في البرية. تشددوا وكونوا رجالا أيها الفلسطينيون لألا تستعبدوا للعبرانيين كما استعبدهم لكم، فكونوا رجالا وحاربوا. إنما هم خدوها بقى من زاوية إيه؟ بصوا الموقف خطير وإلههم قادر ولا يغلب، يا يعني احنا في موقف حرج، تعالوا نطلع اقصى ما عندنا، والا النتيجه هنبقى عبيد لليهود طول العمر. فدخلت تابوت العهد بدل ما تهز الفلسطينيين زياده قوتهم، بجابت شكل عكسي ان هم قالوا يا حياه يا موت، فاحنا نعمل اللي نقدر عليه بقى لان الههم قادر. كونوا رجالا وحارب. برضو هنا افكركم ان في ناس تبقى عارفه قوه ربنا الحقيقي، وبدل ما تعبد ربنا الحقيقي تعند معاه اكتر، وعشان ربنا هو الاله الحقيقي، طب الموحد المفروض يسلم ليه ويمشي معاه، انما يعند معاه ويحاربه. فحارب الفلسطينيون وانكسر اسرائيل. الحرب اللي فاتت كانت بداية حرب، جولة بس، راح فيها 4000 يهودي. طب المفروض تتوبوا وتصلوا وبعدين تدخلوا الحرب تاني. لا تابوا ولا صلوا. المرة دي الكسرة أكبر. ربنا ساعات يبعت إنذارات، تيجي مشكلة أنت شايفها مشكلة كبيرة وهزيمة كبيرة، غرض ربنا أنك تتوب، أنك تقول أنا السبب في المشاكل دي، أنا استاهل اللي يجرى، أنا بعيد عن ربنا، أنا أهملت حق ربنا. لما تعمل كده تحمي نفسك من معركة أكبر. إنما بعد الإنذار، الإنذار ما تستفدش منه، يبقى فيه مصيبة أكبر. فبدل ما يستفيد اليهود من الكسرة الأولانية، دخلوا في انكسار أصعب، وهربوا كل واحد إلى خيمته، وكانت الضربة عظيمة جدا، وسقط من إسرائيل 30,000 رجل. الجولة الأولانية 4,000 واحد ماتوا، الجولة الثانية 30,000، عشان الناس بعدت عن ربنا. وأخذ تابوت الله، ومات ابن عالي حفني وفنحاس. سر بقى المشاكل كلهم، حفني وفنحاس ماتوا في المعركة لأن كانوا ماشيين مع التابوت، والتابوت أخذ. أخذ يعني استلموا الفلسطينيين، ما هو اليهود سابوه جريوا، ما هو ما يهمهمش، اليهود بيدور على عمرهم. فركض رجل من بنيامين من الصف، بنيامين ده احد اسباط اليهود، من الصف يعني من خط المعركة، وجاء الى شيلو، جري بقى على الحتة اللي فيها في الاصل خيمة الاجتماع، مطرح مكان التابوت موجود في ذلك اليوم، وثيابه ممزقة وتراب على رأسه، وهربان من المعركة مهزوم وبيجري عشان يرجع يقول النتيجة الوحشة للناس. ولما جاء إذا عالي جالس على كرسي بجانب الطريق يراقب، لأن قلبه كان مضطربا لأجل تابوت الله. قلنا قبل كده أن عالي نفسه شخص كويس، إنما عيبه الكبير أنه لم يهتم بتربية أولاده روحيا، ولم يكن رادعا وحازما في التصدي للأخطاء الضخمة اللي بتحصل في الهيكل. فلما خدوا التابوت عالي مش موافق، بس للأسف عالي الكاهن ملوش كلمة، ما بيقولش أو لا، خدوا التابوت ومحدش سأله. فكان قلبه منزعج جدا، لأنه عارف أنها غلطة يعني ضخمة أن التابوت يدخل المعركة بدون إذن، فكان قلقان جدا. إذا عالي جالس على كرسي بجانب الطريق، وراجل عجوز قوي معدي 90 قرب على 100، وقاعد على كرسي عالي ومش ونظره ضعيف، وعاوز يستنى الأخبار، منزعج، ولاده طلعوا الحرب والتابوت طلع الحرب، ودي حاجة مضايقة جدا. يراقب لأن قلبه كان مضطربا لأجل تابوت الله. ليه كلمة يراقب دي تهمنا؟ يعني يا عالي الكاهن بقالك 50 سنة لم تراقب كرامة التابوت، جاي في آخر لحظات تراقب بعد ما التابوت ساب الهيكل، يعني أنت تأخرت قوي، ما راقبتش ليه أولادك، ما راقبتش ليه الخدمة جوه الهيكل، ما كنتش أمين ليه للشريعة، ما راقبتش التدهور اللي حاصل في الشعب روحيا ليه، بقالك سنوات عمال تتفرج على تدهور روحي وفساد وإباحية وأخطاء وما بتراقبش. دلوقتي بيراقب النتيجة. اللي يراقب نفسه طول حياته ما يخافش من اليوم الأخير، لأنه ينتظر الرب بفرح. اللي يهمل أن يراقب نفسه في حياته تيجي اللحظة الأخيرة مرعبة لأنه متوقع أخبار غير سارة. الواقف لنفسه كده يراقب نفسه ويراقب حياته ويراقب بيته لا ينزعج من المجيء التاني. اليوم ده يأتي كلص على الناس اللي نايمة، إنما الناس السهرانة يأتي هذا اليوم كعريس. إنما المرة دي يراقب وهو مضطرب لأنه عارف كويس إنه غلطان وعارف اللي حصل كله غلط ومش قادر يقول يا رب أقف معانا وساعدنا، وعارف إنه كل اللي بيحصل ده غلط وفاهم كويس للأسف، بس كان ضعيف مش قادر يقول غلط، مش قادر يوقف الناس، مع إنه لو قال ده غلط من بدري الناس كانت مشت وراه لأنه أكبر كاهن فيهم. يراقب لأن قلبه كان مضطربا لأجل تابوت الله. برضو هنا تلاحظ يقول عالي جالس على كرسي بجانب الطريق، كأنه بصراحة كده ملوش كلمة، على الجنب مركون على كرسي جنب السك. انت مكانك يا عالي الكاهن كنت تبقى جوه الطريق وتمنعهم ياخدوا التابوت، كان قبلها بأيام تحط كرسيك في نص الشارع وتقول لهم ما فيش تابوت هيطلع، تابوت ده ما يطلعش، حدش قال كده. إنما في ناس عايشة على الهامش في الضل كده، لا تأخذ قرار، تتفرج على الأحداث وكأن لا قرار في حياتها، وبعدين يقولوا احنا ما غلطناش. لا غلط، غلط لأنك مسؤول، لازم تاخد قرار في وقت، لازم الواحد يقول لا للغلط مهما كلف، وما يقولش ان انا مش مسؤول. لا انت مسؤول في حياتك مع اولادك، في مسؤولية، لكنه كان بجانب الطريق، يعني كأنه على الجانب كده لا قيمة لدوره وكلامه. قلبه كان مضطربا لأجل تابوت الله. فلما جاء الرجل ليخبر في المدينة صرخت المدينة كلها. طبعا الرجل جايب أخبار سيئة أن الشعب اتهزم وآلاف من الضحايا وأخبار مزعجة. فسمع عالي صوت الصراخ فقال ما هو صوت الضجيج هذا؟ فأسرع الرجل وجاء وأخبر عالي، وكان عالي ابن 98 سنة وقامت عيناه ولم يقدر أن يبصر. كان عمره 98 سنة وما عادش بيشوف كويس. فقال الرجل لعالي أنا جئت من الصف وأنا هربت اليوم من الصف. فقال كيف كان الأمر يا ابني؟ أجاب المخبر وقال هرب إسرائيل أمام الفلسطينيين، وكانت أيضا كسرة عظيمة في الشعب، ومات أيضا ابناك حفني وفنحاس، وأخذ تابوت العهد. كلها أخبار صعبة أوي. الشعب هرب يعني اتهزم، واتكسر كسر عظيمة يعني في ضحايا كتير أوي، وولاد عالي الكهن الاتنين ماتوا، وأخذ التابوت. وكان لما ذكر تابوت الله أنه سقط عن الكرسي إلى الوراء، زي من الخضة رجع لورا كده وكرسي عالي فوقع كده على رقبته ومات. سقط عن الكرسي إلى الوراء إلى جانب الباب فانكسرت رقبته ومات، لأنه كان رجلا شيخا وثقيلا وقد قضى لإسرائيل 40 سنة. إذن يحسب عالي الكاهن واحد من القضاة، اللي يقرأ سفر القضاة قاضي ورا قاضي يعني قائد للشعب. فعالي حسب قاضيا ولكنه لم يكن أمينا في كل شيء، لكن كان قاضي، وعمر قضاؤه للشعب 40 سنة، لكن في فترة قيادته أو قضاؤه الشعب ضعف جدا وبعد جدا، وانتهت فترته نهاية مؤسفة أن نفس تابوت العهد أخذ. كون التابوت التاخد من اليهود دي كانت إشارة مسبقة جدا قبل المسيح له المجد بزيادة عن 1000 سنة، هو ذا بيتكم إيه يترك لكم خرابا، وكأن تابوت العهد مش راضي يقعد عند اليهود خلاص، لأن اليهود مش مقدرينه ومش عارفين كرامته ومش حاسبين للعز اللي هما فيه ان هما يحسبوا شعب الله. إذا ما كانوش حاسبين دي بقى ما يستاهلوهاش. فأشعياء يقول طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم، سأقول التي ليست أمة بأمة، والتي الذين ليسوا شعبي أنتم شعبي. يعني هروح لناس ما طلبونيش وأقول لهم أنتم بقى شعبي، إنما شعبي دول ما قدرونيش، أهملوني وأنا أهملتهم، يقول الرب. وكنته امرأة فنحاس. الولدين ماتوا، رجال الكبار حفني وفنحاس ماتوا في الحرب. كنته يعني امرأة ابنه فنحاس كانت حبلى تكاد تلد. لو تذكروا أن صمويل جاب نبوة أنه مش هيفضل لك رجل في بيتك يعالي الكاهن بسبب اللي عملته في الكهنوت اليهودي. وقبل منها كان رجل الله برضو تنبأ نفس النبوة. فامرأة فنحاس كانت بتولد في نفس الوقت. فلما سمعت خبر أخذ تابوت الله وموت حميها، حماها يعني، ورجلها، ركعت وولدت، لأن مخاضها انقلب عليه، جالها مخاض الولادة وابتدت تولد مع الخبر السيء ان جوزها مات وحماها وقع مات كمان. وعند احتضارها، وهي كمان ماتت، قالت لها الواقفات عندها: لا تخافي لأنك قد ولدت ابنا. يعني شايفين ولد بقى نازل كده، فبيقولوا لها خلاص ما تخافيش انت هتولدي ولد. فلم تجيب ولم يبالي قلبها، ملهاش فرحة طبعا. فدعت الصبي إيخابود قائلا: قد زال المجد. إيخابود يعني باد المجد، أو لم يعد هناك مجد، أو خسرنا كل حاجة. سمت الولد كده: قد زال المجد من إسرائيل لأن تابوت الله قد أخذ. يبقى لسه في بقية تقوى. يعني الست دي كانت فاهمة إن لو التابوت راح منهم يبقى كل حاجة راحت، يبقى بقوا حتة شعب لا قيمة له، زيه زي أي قبيلة في أي حتة. إنما التابوت ده كان رأس مالهم، ما كانوش مقدرين. فزال المجد. تابوت عهد الرب زي المذبح في الكنيسة دلوقتي. أغلى ما نملكه هو المذبح. أقوى ما عندنا في الكنيسة الأرثوذكسية هو المذبح. المذبح ده ناخد منه جسد المسيح ودمه، ناخد منه قوتنا، ناخد منه وعد الحياة الأبدية، ناخد منه غفران الخطايا، نلمسه ناخد كل البركة، لأنه يمثل صليب المسيح اللي فيه كل القوة. فعشان كده الكنيسة لا تستغني عن المذبح أبدا. الغربيين أحيانا نادوا بكنائس بدون مذبح. الكنيسة اللي من غير مذبح يبقى شعب بدون يعني قوة، يبقى خسروا تابوت العهد بتاعهم. إنما احنا بالنسبة لنا لنا مذبح، زي ما بيقول بولس في رسالة العبرانيين، لنا مذبح، عندنا مذبح ناخد منه قوتنا. وذبيحتنا لم تعد حيوانية، إنما فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. ففوق المذبح عندنا ذبيحة واحدة دائمة دائمة طول حياتنا، هي جسد الرب ودمه. فدعت الصبي إيخابود قائلة: قد زال المجد من إسرائيل لأن تابوت الله قد أخذ، ولأجل حميها ورجلها. فقالت: زال المجد من إسرائيل لأن تابوت الله قد أخذ. واضح أنها نهاية مأساوية. القصص اللي من النوع ده في الكتاب المقدس، في واحد يقول يعني حروب وأخبار متعبة، القصص دي كتبت زي ما قال معلمنا بولس الرسول لإنذارنا. محدش فينا يقرأ تاريخ الكتاب المقدس على أنه مجرد حكايات. ربنا هو هو والإنسان هو هو، وإما أنك تعيش زي عالي أو تعيش زي صمويل، عندك اختيارات. إما أنك تعمل حساب لربنا وتكرمه، أو أنك تهين ربنا وما تهتمش بيه. إما أن ربنا يجي قبل الناس أو ربنا يجي بعد الناس، ودي لها مستقبل ودي لها مستقبل. فالقصص دي مدرسة لينا، كتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. أنت قدامك تعيش شخص تقي زي صمويل، تسمع صوت ربنا وما يهمكش حد من البشر، وترضي ربنا مهما كلفك، وممكن تعيش زي عالي حتى لو ليك مكانة كبيرة في الكنيسة، إنما تعمل حساب لأولادك أو الناس قبل ربنا تخسر كل حاجة وتضيع مجد ربنا، تهين اسم ربنا في الآخر. وحتى لو فضلت تقول بس أنا راجل طيب والناس بتقول عليك راجل طيب، بس ما عملتش المطلوب، مش كفاية تبقى طيب، المهم إنك تخضع لإرادة الله. فانتهت نهاية عالي نهاية مؤسفة، لأنه أحب مجد الناس أكتر من مجد الله ففقد مجد الله، أحب رضا أولاده قبل رضا ربنا ففقد أولاده كمان وفقد رضا ربنا. إنما صمويل في الوقت ده كان الرجل اللي لسه بيقول إرادة ربنا وماشي ورا ربنا. فأخذ الفلسطينيون تابوت الله. طبعا دي بالنسبة للفلسطينيين نصرة عمرهم ما حلموا بيها، واخدين راس مال اليهود كله، واخدين إله اليهود في نظرهم، تابوت العهد، ففرحانين وراجعين بلادهم بقى بزفة، لأنه يعني ما حصلش في التاريخ قبل كده أن التابوت خرج بره شعب الله. وطبعا ممكن يتهيأ لهم إيه الفلسطينيين، أن هم كده بقى إلههم أقوى من إله اليهود، فربنا بالرغم أن الناس خذلوه، إنما ربنا لازم الرسالة تفضل واضحة وثابتة، أن ربنا مش محتاج حد يدافع عنه، وأنه إله لا يقهر. شعب اتهزم لأنه هو شعب ترك إلهه، إنما إلهنا لا يهزم أبدا. فأصبح التابوت في يد الفلسطينيين بلا حرس، بلا لاويين، بلا كهنة يهود، بلا أي رعاية من اليهود. يا ترى هيعملوا إيه في التابوت؟ هيكسروا شماتة في اليهود؟ هيحرقوا شماتة في اليهود؟ طب مين هيقدر يقرب من التابوت؟ تعالوا نشوف اللي هيحصل. أخذ الفلسطينيون تابوت الله وآتوا به من حجر المعونة إلى أشدود، نقلوا لغاية بلادهم، أشدود دي فلسطين. وأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأدخلوا إلى بيت داجون. هم بقول لكم بيتعاملوا معاه على أنه وثن، فقالوا طيب نحطه في بيت الأوثان، عندهم بيت كده زي المعابد القديمة كلها تماثيل، فيتحط التابوت زي أي تمثال. هم تصوروا كده يعني، قالوا فيش داعي نعادي إله اليهود برضك إله قوي، خلوه يتحط جنب داجون. داجون ده كان أحد الآلهة بتاعتهم. وأقاموه بقرب داجون، وبكر الأجدوديون في الغد، وإذا بداجون ساقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب. في الوقت أنه محدش دخل البيت ده، داجون اللي هو أكبر تمثال في معبد الأوثان ده، الصبح لقوه واقع منطرح كأنه ساجد قدام تابوت العهد، عشان الناس كلها تفهم انه فعلا ده تابوت عهد الرب، وان ده بتاع ربنا الحقيقي. فداجون القوي بتاعهم في نظرهم يعني كان هو نفسه ساجد. فاخذوا داجون واقاموه في مكانه. في الوهلة الاولى يمكن قالوا ايه، يا جوز حصل زلزال ما حسيناهوش، يمكن حد زقه ولا حاجة وقع اتكسر، فقام عدلوا داجون ده، عدلوا التمثال وقفلوا المعبد واستنوا. وبكروا صباحا في الغد، وإذا بداجون ساقط على وجهه على الأرض أمام تابوت الرب، ورأس داجون ويداه مقطوعة على العتبة. داجون ده يعتقد أنه تمثال ضخم جدا، له رأس إنسان وإيدين إنسان وجسم سمك، هو بعض التماثيل بتاعة الوثنين. فلقوا رأسه وإيديه مقطوعين ومطروحين قدام العتبة، عشان ما هو ده شغل شياطين، التماثيل دي كلها تبع الأوثان، فيبان العجز الشديد للشيطان قدام ربنا. طبعا لا في مخ ولا في عضلات ولا قوة، ادي الإيدين وادي الرأس تحت رجلين ربنا، طبعا هو في أي إرادة قدام ربنا؟ بقى بدن السمكة فقط، يعني بس جسم السمكة المشوه ده هو اللي فضل، فأصبح التمثال مشوه، كأن ربنا بيسخر من الأوثان يقول لهم هو ده الوثن. المنظر الجميل هنا ان لا في يهودي ولا في حد بيعبد ربنا، انما التابوت بيشتغل لوحده، بياخد حقه لوحده، ربنا بيتكلم عن نفسه، لما ما يلاقيش حد يتكلم عليه ربنا يتكلم عن نفسه. فبدأ ربنا يظهر مجده لوحده، لان لا في حد في بلاد اليهود يشهد له ولا في بلاد الفلسطينيين. لذلك لا يدوس كهنة داجون وجميع الداخلين إلى بيت داجون على عتبة داجون في أشدود إلى هذا اليوم. يعني مش يقولوا ده فعلا ده ربنا الحقيقي. برضو الإنسان ساعات يعني زي ما قال بولس الرسول يظلم عقله، عقله يظلم. الكل اللي خدوه من الموقف ده قالوا يبقى ما ندوسش على العتبة، أصل العتبة وقعت عليها راس داجون وايدين داجون، فلما ندخل اي حته ما ندوسش على العتبه. هو ده اللي فهمتوه من الموضوع، عتبه تقلها تدوسوا عليها. ده بنقول انه التابوت لوحده وقع التماثيل، حكايه باينه. انما الواحد ساعات يعلق في نقطه صغيره ويمسك فيها وقال هي دي اللي استفادها. طب الموضوع واضح، يقول لغايه دلوقتي كهنه الاوثان دول ما يدوسوش على العتبه في اجدود الى هذا اليوم. طب الفلسطينيين مش راضين يفهم ان ربنا الحقيقي هم مستضيفينه دلوقتي، فربنا قال لازم يفهموا. فثقلت يد الرب على الاجدوديين واخربهم، يعني بلاد اجدود دي بقت خرابه، التابوت عندهم ولان هم مش بيكرموه بقت البلاد عماله تخرب. وضربهم بالبواسير في اجدود وتخومها، انضربوا كلهم بمرض كده زي الطاعون، بس كانوا يسموه البواسير، لكن تبقى كده يعني حاجه زي الطاعون. فاصبح في وباء في كل تخوم البلاد. فلما راى اهل اجدود الامر كذلك قالوا لا يمكث تابوت اله اسرائيل عندنا، لان يده قد قصت علينا وعلى داجون الهنا. اخيرا فهموا، قالوا لا مش هنقعد التابوت عندنا، الهنا راح واحنا كمان هنروح، شوفوا لكم صرفه في تابوت العهد. فارسلوا وجمعوا جميع اقطاب الفلسطينيين اليهم، بقوا ينادوا كل بلاد الفلسطينيين مين ياخد تابوت العهد، وقالوا ماذا نصنع بتابوت اله اسرائيل؟ فقالوا لينقل تابوت اله اسرائيل الى جت. جت دي بلد تانية جنب اجدود في فلسطين، اللي كان منها جليات الجتي، بعدها شوية تسمعوا عن جليات وقت داود كان من بلد اسمها جت. فنقلوا تابوت اله اسرائيل، في الاول قالوا خلاص ننقله حتة تانية يمكن مش مرتاح عندنا. وكان بعدما نقلوا ان يد الرب كانت على المدينة. منين ما بيروح يحصل طبعا الحاجات دي، لان ربنا رافض الاوثان، باضطراب عظيم جدا. يعني واضح الحكاية، واضحة جدا، منين ما يدخل التابوت البلد كلها يحصل فيها حاجة. وضرب اهل المدينة من الصغير الى الكبير ونفرت لهم البواسير، طلعت كل الكلاكيع دي بتاعت الطاعون، والحكاية كل البلد انضربت بالمرض. فارسلوا تابوت الله الى عقرون. طب ما تفهموا بقى، مش راضين يفهموا. وكان لما دخل تابوت الله إلى عقرون أنه صرخ العقرونيون قائلين قد نقلوا إلينا تابوت إلى إسرائيل لكي يميتونا نحن وشعبنا. أخيرا ابتدوا يفهموا، قالوا بعتن لنا التابوت عشان يموتونا احنا. ما هو عمل كده في أجدود وعمل كده في جت ورايح عقرون، منين ما هيروح هيحصل كده. فابتدوا ينتبهوا كلهم، هم مش قد التابوت، لحد قادر يلمسه ولا حد قادر يتعامل معاه. شوفوا عظمة ربنا، ربنا لا يحتاج إلى شاهد، لما أولاده ما يشهدلوش ربنا يشهد لنفسه. وأرسلوا وجمعوا كل أقطاب الفلسطينيين وقالوا أرسلوا تابوت إله إسرائيل فيرجع إلى مكانه. يبقى اليهود اللي ما عرفوش يحافظوا على التابوت، التابوت هيرجع نفسه بنفسه للشعب. التابوت مش محتاج حد يدافع عنه، ربنا مش محتاج حد يدافع عنه، ربنا قادر على كل شيء. فالتابوت نفسه هيرجع نفسه بلاد اليهود لوحده. هم اجتمعوا وقالوا لازم نخلص منه، لازم نرجعه بلاد اليهود، مش هيرتاح غير عندهم، ده إلههم. فيرجع إلى مكانه ولا يميتنا نحن وشعبنا، لأن اضطراب الموت كان في كل المدينة، كل الناس انزعجت من الموت. يد الله كانت ثقيلة جدا هناك، والناس الذين لم يموتوا ضربوا بالبواسير، فصعد صراخ المدينة إلى السماء. وكان تابوت الله في بلاد الفلسطينيين 7 أشهر، يعني كل اللي بيحصل ده 7 أشهر. وباء في كل حتة، منين ما يروح تابوت العهد. فدعا الفلسطينيون الكهنة والعرافين قائلين بتوعهم، ماذا نعمل بتابوت الرب؟ أخبرونا بماذا نرسله إلى مكانه. قالوا احنا عايزين نعمل له اعتذار رسمي ونرجعه بلده عشان يسامحنا والمرض يقف. طب انتوا قولوا لنا يا عرافين ويا كهنة، الناس دول بيعبدوا إلههم ازاي؟ كيف نرضي إلههم لعله يرفع غضبه عننا؟ بقول الفلسطينيين هم اللي عاوزين يرضوا ربنا. أخبرونا بماذا نرسله إلى مكانه، يعني عاوزين نرجعه بس ما رجعش فاضي، لازم يرجع بكرامة عشان يرفع غضبه عنه. فقالوا إذا أرسلتم تابوت إله إسرائيل لا ترسلوه فارغا، بل ردوا له قربان إثم. يعني اعترفوا أن أنتم غلطتوا في حقه ورجعوا مع التابوت ما يسمونه قربان إثم. في حاجة اسمها ذبيحة إثم عند اليهود، بس هم ما يفهموش الذبيحة دي تتعمل إزاي، دي الشريعة بتاعت اليهود دول فلسطينيين، فعاوزين بس يعتذروا لإله إسرائيل. حينئذ تشفون ويعلم عندكم لماذا لا ترتفع يده عنكم، يعني لما تعملوا كده يبان بقى إذا كان ربنا هيرضى عليكم ولا لا. فقالوا وما هو قربان الإثم الذي نرد له، طب إيه بقى اللي يرضيه؟ فقالوا حسب تفكيرهم بقى، دول جماعة وثنيين، حسب عدد أقطاب الفلسطينيين 5 بواسير من ذهب، يعني يعملوا 5 علب ذهب كده ضخمة تمثل ال5 أقطاب الفلسطيني، و5 فئران من ذهب، هما الفئران ليها علاقة بالطاعون، فهم قالوا الفار ده يعني هو اللي جاب لنا المشكلة، نعمل فار ذهب ونقدمه برضو ايه هدية كده لعله. حسب تذكرهم الوثني، ما هم بطريقتهم مش فاهمين الحاجات دي بيعملوها عندهم هم كأوسان، لأن الضربة واحدة عليكم جميعا وعلى أقطابكم. يعني ده اللي حصل في كل بلد، نعمل أجسام ذهب ونعمل فران ذهب ونرجعها مع تابوت العهد ونرجعها بلاد اليهود، فضل عندهم مشكلة مين هياخد التابوت يرجعه لليهود، مين أساسا يقدر يشيله، وبعدين هيروحوا لليهود يعملوا ايه؟ طب ما هو اليهود في عداء معاهم، لو قربوا على اليهود اليهود يطلعوا يكسروهم، ما في حرب بينهم، فبقت في أزمة، هنرجعوا ازاي؟ واصنعوا تماثيل بواسيركم وتماثيل فيرانكم الذي تفسد الأرض، واعطوا إله إسرائيل مجدا، يعني مجدوه، مجدوه يعني عبدوه. ابتدت الحكاية تفك شوية، قالوا اعطوا إله إسرائيل مجدا لعله يخفف يده عنكم وعن آلهتكم وعن أرضكم. لماذا تغلظون قلوبكم كما أغلظ المصريون وفرعون قلوبهم؟ آية جميلة أوي. هم قالوا البعض وقالوا بصوا احنا ناسين فرعون والمصريين عندوا مع إله إسرائيل هلكوا، غرقوا في البحر والبلاد خربت من الضربات، هنعمل زيهم ليه؟ ما احنا سبق وشفنا في ناس تتعلم من التاريخ، في ناس تتعلم من اللي قبلها واللي حواليها. هنا طلعوا حكمة قالوا نقعد نقول احنا غلبنا احنا غلبنا ونحتفظ بيه واحنا عمالين نحصل لنا اللي يحصل لنا، احنا نرده ونعتذر له ونخضع له ونمجده ونتعلم من درس فرعون ومصر. فقالوا للشعب لماذا تغلظون قلوبكم، ده نفس التعبير اللي اتقال على المصريين فعلا، أغلظ فرعون قلبه، وده التعبير اللي اتقال على اليهود برضه، ان اليهود عندهم قلوب غليظة. فهنا الفلسطينيين اللي بقى قلبهم طري قالوا لا احنا اللي بعد اللي شفناه ده لازم نعترف ان ده اله حقيقي ولازم نخاف منه. اليس على ما فعل بهم اطلقوهم فذهبوا، فالان خذوا واعملوا عجلة واحدة جديدة وبقرتين مرضعتين لم يعلوهما نير، واربطوا البقرتين الى العجلة وارجعوا ولديهما عنهما الى البيت. هيعملوا حركة غريبة شوية وذكية، هم عاوزين برضو متشككين، يعني فعلا التابوت ده عارف عاوز ايه وده اله حي حقيقي. فقالوا هنعمل حاجة، نجيب عجلة، عجلة دي زي الحنطور كده، ونركب فيها بقرتين بيرضعوا، طبعا البقرة المرضعة هتحن جدا لولدها فمش هتمشي في حتة ما يكونش ولدها اللي بترضعه معاها، وهيحطوا التابوت بكرامة على العجلة دي وهيسيبوها. لو مشيت لوحدها وفي اتجاه اليهود لا ده شغل ربنا، وفي نفس الوقت هيفصلوها عن ولادها، فهي المفروض طبعا مش هتتحرك طول ما البقرتين المرضعتين الرضيع بعيد عن أمهم، المفروض الأم ما تتحركش. فحطوا تحدي للطبيعة عشان يشوفوا هل ده إله حي حقيقي عارف بيعمل ايه، بيوجه الأحداث ولا يمكن كل اللي فات صدفة. ساعات الواحد برضو عقله يتعبه فيقولوا برضو ربما تكون صدفة. فقالوا احنا هنعمل حاجة أخيرة نشوف هو عاوز يروح فين. خذوا واعملوا عجلة واحدة جديدة وبقرتين مرضعتين لم يعلوهما نير، يعني مش بتوع ماشي ومش بتوع شغل. البقرات دي مش تشيل وتتحرك وتروح وتيجي، لا، دي بقرات لم يعلوهما نير، يعني مش بتوع ساقية ومش بتوع شغل. واربطوا البقرتين إلى العجلة وارجعوا ولديهما عنهما إلى البيت، وخذوا تابوت الرب واجعلوه على العجلة، وضعوا أمتعة الذهب التي تردونها له قربان اسم في صندوق بجانبه، واطلقوه فيذهب. يعني يجيبوا الخمس فران ذهب والخمس سبائك ذهب ويحطوها جنب التابوت كمصالحة ويتفرجوا اللي هيحصل ايه. وانظروا فإن صعد في طريق تخمه، يعني في زاوية محددة ناحية اتجاه اليهود، إلى بيت شمس. بيت شمس دي أول قرية تفصل بين الفلسطينيين وبين اليهود. إن صعد في طريق تخمه إلى بيت شمس فإنه هو الذي فعل بنا. يبقى ده شغل ربنا، فعل بنا هذا الشر العظيم، وإلا فنعلم أن يده لم تضربنا. لو ما حصلش اللي احنا بنقوله ده بقى، يبقى يمكن مجرد تعدد الصدف وخلاص. كان ذلك علينا عرضا، يبقى اللي حصل يمكن يبقى عرض برضو. الناس بتفكر، على فكرة في ناس بالتفكير ممكن توصل لربنا برضو. يعني ايه؟ زي واحد يقول يعني هي الدنيا دي طلعت لوحدها، يعني اي كرسي ولا كنبة ولا حاجة حد عملها، تبقى الدنيا دي كلها ما حدش عملها. ده كلام الملحدين، ده كلام فارغ. طب ما كويس العقل بيجيب نتيجة هو، وهو ربنا اللي موجود ده، ما هو لازم يبقى ضابط الكل، وإلا كانت الدنيا دي تولع من بدري وتخرب من بدري لو ما كانش في إيده كل حاجة. يبقى صحيح ربنا موجود وفي يده كل شيء. إذن العقل لما يشتغل كده بعقل ممكن يوصل لحاجات جميلة. ففعل الرجال كذلك وأخذوا بقرتين مرضعتين وربطوهما إلى العجلة وحبسوا ولديهما في البيت، ووضعوا تابوت الرب على العجلة مع الصندوق وفيران الذهب وتماثيل بواسر. فاستقامت البقرتان في الطريق إلى طريق بيت شمس. شافوا منظر عجب، البقرتين خدوا في وشهم وبيتحركوا ولا كأن ليهم عيال ولا بصين على بلادهم، وعارفين السك، تحركوا كده فاهمين السكة كويس. لأنه برضو في أشعياء يقول أصل الطور يعرف صاحبه والحمار مع لثقاني، أما شعبي فلا يعرف. يعني الطور والحمار يفهموا ساعات أكثر من البني آدم. كان بيكلم عن اليهود فبيقول اليهود ما بيفهموش، ده الطور بيعرف فين مطرحه والحمار يعرف فين معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف وشعبي لا يفهم. هما طلعوا طبعا يعني نصحين وعارفين السكة. وكانت تسيران في سكة واحدة وتجأران ولم تميل يمانا ويمينا ولا شمالا. طب دول لم يعلوهما نير، يعني مش بتوع شيل وحط وشغل، إنما ماشيين في خط مستقيم، لا يحودوا يمين ولا يحودوا شمال، ومن غير ما حد ما يسوقهم. طبعا شغل عجيب. وأقطاب الفلسطينيين يسيرون وراءهما إلى تخم بيت شمس. عاملين مسافة وماشيين وراهم يتفرجوا، رؤساء الفلسطين عايزين يشوفوا آخرتها إيه. وكان أهل بيت شمس يحصدون حصاد الحنطة في الوادي. بتوع بيت شمس دول شوية يهود بسطة كده غلابة في قرية اسمها بيت شمس، وكان موسم حصاد الحنطة، فالناس شغالة في المزارع بتاخد القمح. فرفعوا عيونهم ورأوا التابوت وفرحوا برؤيته. وهم بيشتغلوا شافوا منظر عجيب جدا، التابوت راجع لوحده لبلاد اليهود. المنظر ده، التابوت اللي جاي يهل كده عليهم، يفكرنا بمجيء المسيح له المجد. إنما هنا بعض الآباء انشغلوا بفكرة مين الناس اللي تمتعوا بهذا المنظر، لأن اليهود العادي ما كانش يشوف التابوت أبدا بعينيه، التابوت كان مستخبي في قدس الأقداس. فإحنا مش شايفين المسيح بعينينا، لكن هيجي اليوم اللي نشوفه بعينينا. بتوع بيت شمس الذين يحصدون، يعني الناس اللي عايشين في نور ربنا وبيشتغلوا مع ربنا، بيحصدوا مع ربنا، بيخدموا مع ربنا، الفعل اللي شغالين في حق لربنا. ناس بسطة وعلى قدهم، لا هم لاويين ولا هم كهنة يهود ولا هم حاجة، إنما ناس في حالهم قلبهم مع ربنا، بيحبوا ربنا. فدول تمتعوا بهذا المنظر الجميل، وشافوا التابوت جاي لوحده عليهم لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.